إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس المصطلح في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الحديث المردود، فقد ذكرنا أن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، والمقبول له أقسام انتهينا من الكلام عنها، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في الكلام عن أقسام الحديث المردود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث المردود. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. هنا يقول الحديث المردود ينقسم إلى تقسيمين رئيسيين، وهما حديث مردود بسبب سقط في الإسناد، هذا النوع الأول. النوع الثاني الحديث المردود بسبب طعن في راو. إذن الحديث المردود، وكلمة الحديث المردود تطلق على الحديث الضعيف والحديث الموضوع، فالضعيف بأقسامه المختلفة كل هذا داخل في المردود. فالحديث المردود إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون مردودا بسبب طعن في راو من رواة الإسناد. بمعنى السقط في الإسناد يعني انقطاع أو عدم اتصال بين الرواة، وذلك لأننا ذكرنا من شروط الحديث المقبول أن يكون إسناده متصلا، فإذا كان الإسناد غير متصل هذا معناه أن هناك سقطا في الإسناد، وهذا من أنواع الضعيف. والطعن في الراوي إما من جهة العدالة وإما من جهة الضبط، لأنه من شروط الحديث المقبول العدالة والضبط، فإذا اختلت العدالة أو اختل الضبط فبالتالي يكون هذا الراوي مطعونا فيه، إما طعنا من جهة عدالته أو من جهة ضبطه، فبالتالي يكون الحديث مردودا. طيب، علاقة هذا التقسيم ب تعريف الحديث الصحيح والحسن. طبعا مقبول إما أن يكون صحيحا أو حسنا، والصحيح أو الحسن له شروط اللي هي اتصال السند والعدالة والضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. فذكرنا اتصال الإسناد إذا اختل يكون الحديث مردودا بسبب ماذا؟ يكون بسبب إيه؟ سقط في الإسناد. طيب بالنسبة إلى العدالة والضبط، إذا حصل عدم توفر العدالة أو عدم توفر الضبط فيكون الحديث مردودا بسبب إيه؟ طعن في راوي. طيب بالنسبة للحديث الشاذ والحديث المعلل، لماذا لم يكن هناك يعني من أقسام المردود ما يتعلق بالشذوذ والعلة؟ قالوا لأن الحديث الشاذ والمعلل هو في حقيقة الأمر سيرجع في النهاية إما أن يكون هذا الشذوذ أو العلة سببه يعني طعن في الراوي أو عدم اتصال في الإسناد. يعني الحديث الشاذ هو ثقة خالف من هو أوثق، فبالتالي سيكون هذا خللا في ضبطه في هذا الحديث بالذات، فيبقى رجع الحديث الشاذ أنه أصبح ضعيفا بسبب الطعن في الراوي. والحديث المعلل برضه العلة هذه ما هي حقيقة العلة؟ أنه بعد التفتيش عن هذا الحديث سيتبين أنه إما أن فيه راويا يعني قد طعن فيه، أو من جهة عدالته أو ضبطه، أو يتبين أن هناك يعني عدم اتصال في الإسناد، هترجع في النهاية أقسام المردود سترجع في النهاية إلى هذين التقسيم القسمين الرئيسيين، وهما السقط في الإسناد والطعن في الروم. طيب، بدأ بالنوع الأول وهو السقط في الإسناد. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره. الإسناد طبعا عرفنا الإسناد اللي هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، يعني فلان عن فلان عن فلان إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسقط الإسناد هذا إما أن يكون من بداية الإسناد من جهة المصنف المؤلف الذي أخرج هذا الحديث، يعني البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الإمام أحمد رحمه الله، الدارقطني، البيهقي، الطبراني، أو غيرهم من الأئمة رحمهم الله أجمعين، الذين أخرجوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رووها بأسانيدهم وأوردوها في كتبهم. فقد يكون سقط الإسناد من جهة المؤلف، يعني أحيانا يجي الإمام البخاري رحمه الله يقول مثلا: وقال ابن عباس رضي الله عنهما كذا وكذا، يبقى هنا إيه؟ بداية الإسناد من البخاري إلى ابن عباس، أو مثلا البخاري يقول: قال هشام بن عمار كذا، لم يذكر الواسطة بينه مثلا وبين الراوي الذي روى عنه. فهذا السقط من بداية الإسناد من جهة المصنف. ماذا يسمى هذا النوع؟ هذا النوع يسمى المعلق. إذا كان سقط الإسناد من جهة المصنف فهذا يسمى المعلق، الحديث المعلق. وقد يكون سقط الإسناد من إيه؟ من آخره. طبعا آخر الإسناد بيجي عندنا إيه؟ يظل الإسناد يمشي حتى نصل إلى التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الإسناد إلى التابعي وتوقف، التابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى هنا سقط في الإسناد من آخره، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أو غير ذلك، يعني قد يكون السقط في وسط الإسناد، ليس في أوله من جهة المؤلف ولا في آخره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون السقط في غير ذلك، يعني في وسط الإسناد أو في مكان آخر من أماكن الإسناد. يقول: فالأول المعلق اللي هو فيه سقط من أول الإسناد من جهة المؤلف، سواء أكان الساقط واحدا أو أكثر. قد يكون الساقط من الإسناد واحدا، يعني ممكن مثلا البخاري يحذف شيخه المباشر ويذكر شيخ شيخه، فيقول مثلا قال فلان كذا ويذكر شيخ شيخه، ثم يسوق الإسناد إلى نهايته، فهذا يسمى المعلق، يعني حذف من بداية إسناده من جهة المؤلف راو واحد أو أكثر من راو، ويعني قد يحذف جميع السند حتى يصل يعني إلى أنه قد يحذف جميع السند، يعني لو أن مؤلفا من يعني ممن أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى هنا حذف جميع الإسناد، هذا داخل أيضا في قسم المعلق، لأنه حذف من بداية إسناده راو أو أكثر، قد يكون الأكثر هذا يصل إلى أن يحذف جميع الإسناد، أو يحذف جميع الإسناد إلا الصحابي، يعني أيضا إذا قيل مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث معلق حذف الإسناد من بدايته إلى أن وصلنا إلى الصحابي، أو يحذف جميع الإسناد إلا التابعي والصحابي، وهكذا يعني تظل يعني تقلل عدد المحذوفين أو تزيد في عدد المحذوفين. المهم حتى يكون معلقا أن يكون محذوفا منه بداية الإسناد من جهة المؤلف، إما أن يحذف راو واحد فقط او يكون اكثر من راو. طيب هذا المعلق. المعلقات طبعا توجد في صحيح الامام البخاري رحمه الله معلقات كثيرة، وهذه ايضا من ضمن اوجه المفاضلة بين الصحيحين، فمما رجح به صحيح مسلم على البخاري، الذين يرجحون صحيح مسلم او يذكرون بعض مزايا لصحيح مسلم، ان صحيح مسلم ليس فيه يعني احاديث معلقة. قالوا يعني البعض تتبع المعلقات صحيح مسلم وجد انها تقريبا 3 أحاديث، منها حديثان رواهما نفس مسلم في مواضع اخرى، واحد يعني معلق رواه البخاري نفس هذا الواحد يعني موجود في صحيح البخاري متصلا او كذا، يعني تقريبا نستطيع ان نقول انه شبه خالي من المعلقات اللي هو صحيح مسلم. بينما صحيح الامام البخاري رحمه الله فيه احاديث معلقه بالالاف، احاديث معلقه بالالاف. الامام البخاري رحمه الله عليه يعني كان كثيرا ما يعلق الاحاديث، لكن هذه المعلقات اللي في صحيح البخاري قالوا يعني كيف الان نحن نقول اقسام الحديث المردود ونذكر منها المعلق، اذا المعلق هذا من المردود كيف هو في صحيح البخاري وهو من المردود؟ فقالوا ان معلقات البخاري طبعا يعني لا ينطبق عليها وصف الصحيح، عندما نقول صحيح البخاري نقصد به الاحاديث المتصله التي رواها باسناده ولا نقصد بها المعلقات. ثم ان هذه المعلقات التي في صحيح البخاري تبين انها تنقسم الى قسمين، قسم علقه بصيغه الجزم وقسم علقه بصيغه التمريض. صيغه الجزم هي صيغه الفعل المبني للمعلوم، يعني يقول قال فلان كذا يجزم، واحيانا يرويها بصيغه التمريض اللي هي صيغه الفعل المبني للمجهول اللي هي قيل وروي وذكر ونحو ذلك. فقالوا اما المعلق بصيغه الجزم فهذا معناه ان البخاري يعني يجزم لك بصحه الاسناد المحذوف الى من ذكره من الرواه، يعني هو جزم لك بصحه الاسناد المحذوف حتى تصل الى من ذكره من الروايه، يعني اذا قال البخاري مثلا قال ابن عباس كذا، او مثلا وقال طاووس عن معاذ كذا مثلا، فهنا اذا معناه انه يجزم لك بان الاسناد المحذوف من جهته الى طاووس هذا اسناد ثابت، يعني وعلى ضمانه الامام البخاري رحمه الله، وهذا تبين ايضا بالتتبع والاستقراء. ولكن إذا رواه بصيغة التمريض قال ويذكر، فهذا معناه أنه لا يضمن لك صحة الإسناد المحذوف منه إلى قائله، لا يضمن لك صحة الإسناد المحذوف منه إلى يعني من روى عنه هذا الحديث المعلق. إذا قال مثلا ويذكر عن ابن عباس أو ويذكر عن فلان، فمعناه أن الإسناد الذي بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الإسناد هو لا يضمن لك صحته. طبعا موضوع المعلقات في صحيح البخاري فيه تفصيل يعني كثير، خلاصته يعني أن هذه المعلقات يعني يذكرها كتراجم للأبواب، يعني زي عناوين للأبواب، وما ذكر معلقا في صحيحه إلا وأورد في الباب أحاديث موصولة يعني تؤدي معناه وتغني عنه. لذلك يعني نستطيع أن نقول إنه لا يوجد يعني ترجمة أو عنوان في صحيح البخاري إلا وتحت هذا العنوان من الأحاديث التي تدل عليه وتؤدي معناه الأحاديث المتصلة يعني الصحيحة ما يغني عن المعلقات. تكون هذه المعلقات مذكورة يعني على سبيل الاستئناس والتعضيد، لكن يعني سواء صحت او لم تصح فهي لن تؤثر في حقيقه الامر شيئا، يعني مجرد يعني زياده تقويه وزياده خير وتعضيد، او بدلا من ان يضع عنوانا للباب من كلامه هو فياتي بحديث معلق، يعني باب ما يذكر عن فلان مثلا كذا وكذا، يعني يجعلها على صوره عنوان للباب ويورد تحت هذا العنوان من الاحاديث المتصله الصحيحه ما يؤدي هذا المعنى بحيث يغني عن هذا المعلق. وكذلك مسألة صيغة التمريض، يعني هل صيغة التمريض هذه تقتضي ضعف الإسناد بين البخاري وبين من علق عنه؟ قالوا ليس بالضرورة يعني أن يكون الإسناد ضعيفا، قد يكون ضعيفا، وما في الأمر أنه لا يضمن لك صحته، لكن يحتاج إلى أن تنظر فيه، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. وفي كثير من الأحيان يعلق أحيانا بعض الأسانيد الصحيحة بسبب أنه أورد الحديث مختصرا، أورده مختصرا، فلذلك يقول لك مثلا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويورد مختصرا للحديث، فلا يجزم به على أنه حديث متصل، وإنما يرويه معلقا بصيغة التمريض. كذلك أيضا معلقات البخاري يوجد كثير منها رواه البخاري في مواضع أخرى متصلا، ويكون السبب في التعليق هنا الرغبة في الاختصار، الرغبة في الاختصار، لأنه أورده متصلا في موضع أو أكثر من موضع، فبدلا من التكرار حتى لا يكرر الأسانيد فيرويه مرة متصلا وبعد ذلك يعني يرويه معلقا من باب الاختصار وعدم التكرار. وهناك طبعا الإمام الحافظ ابن حجر وصاحب المتن الذي معنا له مجهود عظيم يعني في تتبع معلقات صحيح الإمام البخاري، تتبعها في كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، مطبوع في 5 مجلدات كبيرة، تتبع فيها كل حديث معلق في صحيح البخاري، وذكر له أسانيد متصلة كثيرة موجودة في كتب السنن الأخرى والمستخرجات على صحيح البخاري وكذا. يعني المعلقات يعني يوجد لها أسانيد أخرى، وبالذات في المستخرجات اللي هي يعني مجموعة كتب اعتنى أصحابها من الأئمة بإخراج نفس أحاديث البخاري ولكن بأسانيد أخرى. المستخرج اللي هو الكتاب الذي مستخرج على صحيح البخاري، يعني كتاب يخرج نفس أحاديث البخاري ولكن بأسانيد أخرى، ويحاول أنه يلتقي مع إسناد البخاري قدر الإمكان، إما في شيخه مباشرة أو في شيخ شيخه إذا لم يستطع، وهكذا يعني بالتدريج يحاول أولا أنه يلتقي مع البخاري في شيخه، إذا لم يستطع يشوف إسناد من عنده يوصله إلى شيخ شيخ البخاري وهكذا. فهناك عدة مستخرجات على الصحيحين، فأصحاب هذه المستخرجات اعتنوا بمحاولة إيجاد أسانيد، البحث عن أسانيد للأحاديث المعلقة. فالحافظ ابن حجر كان يبحث في هذه المستخرجات عن أسانيد الأحاديث المعلقة ويجمعها، وكذلك يبحث عن أسانيدها في كتب السنة الأخرى. ويعني قالوا المعلقات البخاري يعني ليس فيها ما هو شديد الضعف، يعني بحيث يكون مردودا بالمرة، وليس فيها ما هو يعني حديث ذو معنى باطل، لا يوجد في الأحاديث المتصلة ما يدل على معناه أو يفيد معناه. لذلك يعني هذا يعني وجود المعلقات في صحيح البخاري لا يمنع أن نقول يعني أن جميع ما في البخاري صحيح، على اعتبار أننا نقصد الأحاديث المتصلة، ونقصد كذلك يعني المعنى الإجمالي للأحاديث المعلقة، أنها يعني ليس فيها معاني باطلة أو كذا، وإنما معانيها مذكورة في أحاديث أخرى صحيحة متصلة. طيب عرفنا الحديث المعلق. بعد ذلك يقول يعني هنا مسألة يعني في تتعلق بالحديث المعلق، إذا المؤلف مثل الإمام البخاري مثلا علق الحديث عن شيخه، يعني روى الحديث عن شيخه لكن بلفظ ليس صريحا أنه سمع من يعني يروي يعني يحذف مثلا رجلا من الإسناد ويذكر رجلا، والرجل المذكور هذا يكون من شيوخ المؤلف، بحيث يحتمل أنه سمع منه الحديث مباشرة، يعني حذف رجلا من الإسناد وذكر من بعده، فهو معلق من جهة أنه حذف منه رجل من الإسناد، بس الرجل المذكور حاليا هو من شيوخ المؤلف، بحيث يمكن أن يكون سمع منه هذا الحديث أيضا، لكنه رواه عنه بلفظ يعني غير صريح في السماع. فهنا هذا النوع اختلف فيه، البعض يسميه معلقا والبعض يجعله متصلا، يقول لك مدام مؤلف يعني ليس من أهل التدليس اللي هم يعني يحذفون الراوي ويرون عن من فوقه بلفظ يوهم السماع، إذا كان المؤلف يعني ليس معروفا بالتدليس فيكون الحديث متصلا وليس معلقا. الرأي الآخر يقول لك لا، مدام حذف يعني إسناده راوي حتى لو كان الذي بعده شيخا للمؤلف ورواه بلفظ يوهم السماع فهذا يعتبر من قسم المعلق. ومن هذا الباب اللي هو حديث المعازف المعروف في صحيح البخاري اللي هو قال البخاري قال هشام بن عمار وساق الايه الاسناد يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعني ليكونن في امتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحرى اي الزنا والحرير والخمر والمعازف. فهذا الحديث يعني الذين تكلموا فيه وكذا قالوا هذا حديث معلق لأن البخاري قال قال هشام بن عمار، ورغم أن هشام بن عمار قد أدركه البخاري وسمع منه بعض الأحاديث لكن قالوا هذا الحديث بالذات يعني لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعه بواسطة وحذف هذه الواسطة وكذا. فالبعض يعده معلقا والبعض يقول لك ما الذي يمنع أن البخاري سمعه منه مباشرة، ربما يكون متصلا ويكون سمعه منه مباشرة والبخاري ليس مدلسا وليس من عادته التدليس أو كذا. وعلى كل حال هذا الحديث يعني له أسانيد متصلة عديدة في مسند أحمد وعند أبي داود وغيره، أحاديث أسانيد متصلة وفي المستخرجات وكذا، يعني حتى لو فرض أن إسناد البخاري فيه كلام فالحديث مروي من طرق عديدة عن هشام بن عمار بأسانيد متصلة بنفس بقية إسناد البخاري، فهو الحديث صحيح يعني حتى لو كان معلقا في البخاري فهو صحيح، لكن الكلام يعني هل يسمى معلقا أم لا. طيب بالنسبة للمحذوف إذا كان من آخر الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث المرسل، يقال عنه الحديث المرسل. فهو الحديث المرسل نستطيع أن نعرفه بأنه ما سقط من آخره من بعد التابعي، من سقط ما سقط من آخره من بعد التابعي، ما سقط من آخره ما بعد من بعد التابعي. أو تعريف آخر أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا. الحديث المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. فهذا النوع من الأحاديث من ضمن الأحاديث التي فيها سقط في الإسناد. طيب لماذا لم يعد المرسل من قسم المقبول يعني مطلقا مع أن الصحابة كلهم من العدول؟ الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، وأي صحابي فهو ثقة، فلماذا لم يعد هذا الحديث المرسل من قسم المقبول؟ قالوا لأننا لا نجزم أن التابعي قد أخذه عن صحابي، يحتمل أن التابعي هذا أخذه عن تابعي آخر، والتابعي الآخر هذا يحتمل أنه أخذه عن صحابي أو عن تابعي ثالث وهكذا. لو مشينا على حسب الاحتمالات العقلية قالت الاحتمالات العقلية لا تنتهي، يعني التابعي يمكن أن يكون أخذه عن صحابي ويمكن أخذه عن تابعي، ولو كان أخذه عن تابعي التابعي هذا قد يكون أخذه عن صحابي أو عن تابعي آخر وهكذا إلى ما لا نهاية. لكن قالوا من حيث الاستقراء يعني من جهة الاستقراء والتتبع وجد أنه يعني أكثر ما وجد من رواية تابعي عن تابعي عن تابعي رواية سبعة بعضهم عن بعض، يعني أكثر ما وجد رواية سبعة من التابعين، أحيانا تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي حتى وبعدين في الأخير عن صحابي. فبالتالي يعني إذا وجدنا الحديث فيه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهنا سيكون عندنا احتمال أنه أخذه عن الصحابي مباشرة فيكون صحيحا، ويحتمل أنه أخذه عن تابعي آخر، والتابع الآخر يمكن أن يكون أخذه عن ثان أو ثالث أو رابع أو خامس إلى 7 على أكثر يعني تقديرات. طيب بالنسبة للحديث المرسل وقع فيه اختلاف بين الأئمة طبعا على افتراض يعني صحة الإسناد فيما عدا ذلك، يعني لو الإسناد كله ثقات ومتصل والإسناد كله صحيح إلى التابعي أو حسن إلى التابعي وفقط يعني ليس في الإسناد إشكال غير أنه مرسل، ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حجية الحديث المرسل، في حجية الحديث المرسل، فقالوا يعني الحنفية والمالكية يقبلون الحديث المرسل مطلقا ويحتجون به، الحنفية والمالكية يقبلون الحديث المرسل ويحتجون به، يقولون إذا كان الإسناد يعني ثابتا إلى التابعي والتابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يقبل ويحتج به مطلقا. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال إن الحديث المرسل يقبل بشروط، يقبل يعني بشروط وبضوابط، فمن هذه الشروط يعني أن يعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى، ولكن من هذه الضوابط أن يكون الحديث المرسل معتضدا بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يعني بمعنى أن يكون له مثلا إسنادان مرسلان وكل تابعي منهما يعني إذا أرسل يأخذ عن غير رجال الأول بحيث يعني نستطيع أن نقوي أحد الإسنادين بالآخر، يعني قالت إذا كان له إسنادان مرسلان كل تابعي من هذين التابعيين يأخذ عن غير رجال الأول بحيث هذه طريق يعني مباينة أو مخالفة فتعضد الإيه الطريق الأولى، لكن إذا كان التابع الثاني يأخذ عن نفس الرجال الأول فيحتمل أن الساقط هذا أنه راو ضعيف التابع، لأن التابعين منهم الثقة ومنهم غير الثقة، فيحتمل أنهما أخذا عن نفس التابعي الذي ليس بثقة، لكن إذا كان هذا يأخذ عن أقوام وهذا يأخذ عن أقوام آخرين وروي مثلا مرسلا من وجهين مختلفين فيعضد إيه أحدهما الآخر. وكذلك أيضا قالوا إذا كان من ضمن ضوابط الإمام الشافعي رحمه الله أنه إذا كان التابعي لا يحدث إلا عن ثقة، يعني تابعي معروف أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو لا يحدث إلا عن ثقة فهذا يكون مرسله مقبولا، مثل مراسيل سعيد بن المسيب مثلا رحمه الله، قال سعيد بن المسيب يعني إذا أرسل تكون مراسيله مقبولة عند الشافعي وعند كثير من الأئمة لأنه لا يحدث إلا عن ثقة، ويعني عامة أحاديثه المرسلة طبعت ووجدت متصلة بالأسانيد الصحيحة وهكذا، فوضع له يعني ضوابط يقبل بها. والإمام أحمد رحمه الله عنه رواية مثل الإمام الشافعي، عنه رواية مثل الإمام الشافعي أن الحديث المرسل إذا اعتضد يعني بالقرائن أو كان مرسلا من فريقين مختلفين أو كان مرسله تابعيا كبيرا، التابعي الكبير هو الذي يعني لا يأخذ عن التابعين دائما، يعني العادة روايته كلها عن الصحابة، روايته كلها عن الصحابة لا يأخذ عن التابعين إلا يكون هذا احتمالا يعني نادرا جدا، فيطرح هذا الاحتمال النادر، والتابع الكبير عامة شيوخه من الصحابة فيحمل على أنه أخذه عن صحابي من شيوخه الذين يروي عنه وهكذا. فالإمام أحمد عنه رواية مثل الشافعي أن الحديث المرسل يقبل بضوابط، وعنه رواية أن الحديث المرسل يعني لا يقبل مطلقا، لا يقبل مطلقا.